بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الحجاج، يا وفد الرحمن، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم حجنا فيجعله حجا مبرورا، وسعينا ويجعله سعيا مشكورا، ويجعل ذنبنا وإياكم ذنبا مغفورا. حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة وحيدة فريدة بعد الهجرة، سماها العلماء حجة الوداع. فلماذا سميت بهذا الاسم؟ أتدرون لماذا؟ لأن نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس عقب مشاهد الحج: أيها الناس، فلتأخذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفي رواية قال: أيها الناس، خذوا عني مناسككم، فإني والله لا أدري، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وبالفعل لم يلقى الناس بعد عامه ذلك، إذ مات بعد حجته بنحو 3 أشهر صلى الله عليه وسلم. فسميت الوداع لأنه ودع الناس فيها، ولأنه أتم الله عز وجل عليه في حجته نعمته، حيث أنزل عليه في يوم عرفة، والذي ستقفون فيه بعد يومين، بعد غد إن شاء الله، أنزل الله عليه قوله جل وعلا في أول سورة المائدة: اليوم أكملت عليكم دينكم، اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنزلها على رسوله وهو واقف بعرفة. ولقد جاء رجل من اليهود إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، قال: آية أنزلت عليكم معشر المسلمين، لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: وأي آية؟ قال: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عن عمر: إني لأعلم متى نزلت وعلى من أنزلت. أنزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، فقد تم الدين وكمل وأتم الله النعمة ورضي لنا هذا الإسلام دينا نتدين له به ونتقرب إليه به. ولن يقبل الله دينا إلا دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كملت هذه النعمة وتمت في موقفه صلى الله عليه وسلم في عرفة، خطب الناس خطبته العظيمة، ثم خطبهم يوم النحر بعدما رمى جمرة العقبة، ثم خطبهم خطبته الثالثة في يوم الرؤوس. ما يوم الرؤوس؟ إنه أوسط أيام التشريق، يوم الثاني عشر، كما جاء ذلك في حديث سراء بنت نبهان رضي الله عنها عند أهل السنن، وفي خطبته الناس في يوم عرفة، ثم في يوم النحر، ثم في يوم الحادي عشر. كرر عليهم هذا المضمون صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أكدها صلى الله عليه وسلم كأنه يوصي بها الناس لينقلوها لمن وراءهم. وللأسف من المسلمين فئام لم يمتثلوا هذه الوصية النبوية ولم يأتمروا بها، فرجعوا يضرب بعضهم رقاب بعض ويأكل بعضهم مال بعض، مع أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام. في حجته صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: خذوا عني مناسككم فإني والله لا أدري فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، يشير لنا أيها الحجيج ممن وفقنا الله عز وجل وأنعم علينا فقدمنا إلى حرمه، وتأملوا في سواكم من الملايين من الكثيرين حتى من أهليكم ومن أقاربكم من تطمح نفوسهم قبل عيونهم إلى أن يردوا هذا الموقف الشريف. ألا فتصوروا نعم الله عليكم أيها الحجيج، واستحضروا هذه المنة حيث وفدتم على بيته، ولا تدري يا رعاك الله أتفد مرة أخرى أو أن هذا آخر عهدك بهذا المكان الشريف. غدا يوم التروية، يوم الثامن، وبعده يوم عرفة، وفيه آكد أركان الحج، والحج حج عرفة، فمن أدرك عرفة فقد أدرك كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وإني أهمس في أذنك يا رعاك الله، وأريد هذا الهمس أن يصل إلى فؤادك وقلبك، ما أنت صانع وقد قدمت إلى بيت الله الحرام؟ ما أنت صانع والله جل وعلا قد خصك بقدومك هذه السنة إلى بيته، وغيرك ممن تعرف ولا تعرف لم تصبهم هذه النعمة؟ ما أنت فاعل في هذا الحج؟ هل أنت مؤد له على وجه يحبه الله منك بل ويقبله منك، أو أنك أطلقت للسانك العنان ولسمعك وبصرك فخفت في هذا وهذا واستكثرت من السيئات، وإنما جئت هذا المكان المعظم المبارك لتستقيل من ربك الذنوب والعثرات؟ في يوم عرفة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة يوم فضيل، من حفظ فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. نعم، غفر له. وبين يدي هذا كله يا أيها الحجيج، يا أيها الجمع المبارك، في يوم عرفة الله جل وعلا يريد منا شيئا هينا يسيرا، كل منا قادر عليه وهو بين يديه ولن يعجز عنه. أتدرون ما هو؟ إنه حسن الظن بالله في هذا اليوم الفضيل. نعم، أن تلقى الله جل وعلا بعقيدة صحيحة وبإيمان صادق وبحسن ظن به سبحانه وكمال رجاء به لا يتعلق قلبك بغيره. الله جل وعلا غني عن عبادة العابدين كما أنه غني عن معصية العاصين. لن تنفعه عباداتنا مهما بلغت ولن تضره معاصينا مهما صارت. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه القدسي الذي رواه مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. من أتقى واحد منا؟ لا نعلم أتقى لله وأخشى لله من رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أن الإنس والجن والأولين والآخرين كانوا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة لم يزد ذلك في ملك الله شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أفجر رجل واحد منكم. أفجر من نعرف من خلق الله إبليس أعاذنا الله وإياكم منه، وأفجر من نعرف من عباد الله ومن بني آدم فرعون. لو أن الأوائل والأواخر والإنس والجن كانوا في فجارة قلب إبليس أو قلب فرعون ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. ومع ذلك يتعطف سبحانه ويتحنن إلى عباده. ولنا ولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في انكساره وفي انطراحه بين يدي ربه وفي تضرعه إليه. وقف في عرفة من حينما صلى الظهر والعصر عند الصخرات وحبل المشاة بين يديه رافعا يديه إلى صدره هكذا كاستطعام المسكين، ما زال يدعو ربه ويلجأ إليه ويتضرع إليه منكسرا خاضعا عابدا ربه سبحانه. والناس يرونه ليتأسوا به. سقط خطام راحلته فتناوله بيد والأخرى مرتفعة. أرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث العامرية الهلالية زوجة عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وعنها، أرسلت إليه بقدح فيه لبن وهو واقف على راحلته القصوى. لماذا؟ لأن الناس شكوا هل كان النبي صائما أو مفطرا، حيث هو الذي حثهم ورغبهم في غير الحج أن يصوموا يوم عرفة. فصيام يوم عرفة لغير الحجاج سنة فضيلة، فيها حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي مضت والسنة الباقية. شك الناس هل كان النبي صائما أو مفطرا. وتعرف أم الفضل زوجة عمه وأخت زوجته أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنهم، أرسلت إليه بقدح فيه لبن والنبي رافعا يديه مستقبل القبلة يدعو ربه مظهرا له الضراعة، فتناول عليه الصلاة والسلام القدح ثم رفعه إلى الناس ليروه فيتعلموا بالتطبيق العملي أكان النبي صائما أو مفطرا. ثم سمى بالله فشربه، فعرف الناس أنه كان وقتئذ ماذا؟ مفطرا لا صائما. ما زال يدعو ربه ويتضرع إليه، وهو الذي قال كما في الحديث المخرج عند أحمد وبعض أهل السنن قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي فالنبيون حجوا هذا البيت ووقفوا في عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن تأمل في مواقف الحج يعجب أيها الإخوة، يعجب من شدة تضرعه صلى الله عليه وسلم ربه. ولقد عددنا له في الحج 6 مواقف أطال فيها الدعاء جدا: على الصفا لما سعى، وعلى المروة، وفي يوم عرفة وهو أطول مواقف دعائه، وفي المزدلفة لما صلى صلاة الصبح في موضعه ركب حتى أتى المشعر الحرام موضع المسجد الآن، قال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، فقفوا في رحالكم. ثم رفع يديه مستقبل القبلة فوحد الله وحمده وكبره ودعا حتى أسفر جدا. كم هذه المواقف؟ 4: على الصفا وعلى المروة، وفي عرفة وهو أشرفها، وفي المزدلفة، ولما رمى الجمرة الصغرى في يوم 11 و12 و13، وقف بعدها لما أسهل رافعا يديه وقوفا طويلا، حزره ابن مسعود رضي الله عنه بقدر قراءة سورة البقرة، أطول سور القرآن. الموقف 6: لما رمى الجمرة جمرة الوسطى ولم يقف عند العقبة. لماذا؟ يعلمنا عليه الصلاة والسلام الانكسار والخضوع لله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم مقاصد الحج، بل هو أعظمها، أن تعبد الله جل وعلا بحجك طائفا وساعيا وواقفا وراميا وحافرا عن رأسك وذابحا لهديك وذاكرا ربك ملبيا ومكبرا. هذا هو المقصود من الحج، ليس المقصود مجرد حركات تتعب نفسك بالطواف والسعي والوقوف والبيات، إنما المقصود بالحج هو تعظيم الله في هذه المشاهد. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. وبه تفرق عبادتك أيها الحاج، تفرق عبادتك الذي استشعرت فيها معاني تعظيم الله وتوحيده وإجلاله وتعظيمه ورجائه وحسن الظن به، مع ذلك الذي يدعو، مع ذلك الذي يطوف ويسعى ويرمي همه الفراغ وأداء النسك، ضعف في قلبه استشعار معنى هذه العبادة. في عشية عرفة سيباهي الله جل وعلا بكم أيها الحجاج ملائكته. نعم، يباهي الله بأهل عرفة ملائكته لما يدنو جل وعلا إلى سماء الدنيا. ولله 3 نزولات: نزول في كل ليلة إلى سماء الدنيا يتحنن ويتعطف ويتلطف بعباده. ففي الصحيحين من أحاديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعلي وأبي سعيد وجابر رضي الله عنهم قالوا جميعا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى في 3rd من الليل إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر. هذا النزول متى؟ في كل ليلة، ونحن عنه غافلون وقلوبنا عنه معرضة إلا من رحم الله عز وجل. ولله نزول ليلي في كل عام، ليلة النصف من شعبان إذا نزل إلى سماء الدنيا فغفر لكل لكل مسلم إلا مشاحن أو مشرك، كما روى ذلك أحمد وغيره بإسناد لا بأس به. ونزول عشية عرفة، أي قبل غروب شمسها بعد عصرها. ففي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يدنو، قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يدنو ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا عشية عرفة. وعند أهل السنن ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا عشية عرفة فيقول يا ملائكتي هؤلاء عبادي أتوني شعثا منتشرة شعورهم غبرا، لأن أرض مكة قفر ليست مروجا وأنهارا، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم إن صرفوا مغفورا لكم. ما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أحقر ولا أدحر، ما رؤي في يوم عرفة لما يرى من تنزل رحمات الله لعباده إلا ما كان من يوم بدر يوم الفرقان العظيم. تقول الملائكة يا ربنا إن معهم فلانا جاء لغير ما جاءوا به، جاء يطلب ضالته ينشد دنيا. فيقول جل وعلا ممتنا ومتفضلا هم القوم لا يشقى بهم جليسه، يهب الله هذا المسيء للمحسنين. ولهذا كان السلف في هذا اليوم في رجاء عظيم لله سبحانه وتعالى، وفي تطلع كبير إلى رحمته وإلى حسن الظن به، ما بين خوف وحسن ظن، ما بين رجاء له سبحانه وحياء منه جل وعلا. وقف مطرف ابن الصحابي الجليل عبد الله بن الشخير العامري مع بكر بن عبد الله المزني وكلاهما من سادات التابعين، وقفا في عرفة فقال أحدهما حياء من الله ورجاء منه سبحانه: اللهم لا تطرد عبادك هؤلاء من أجلي، أي اقبلهم ولا تبعدهم من أجلي. حج سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث فلقيه عبد الله بن المبارك وهو جاف على ركبتيه في عرفة تذرف عينيه دموعا يبكي، فقال من شر الناس حالا في هذا المقام؟ قال شر الناس حالا من ظن أن الله لا يغفر له. كل ذلك من حسن الظن بالله وعظيم الرجاء به. وهذا سفيان بن عيينة المكي إمام الحرم، وكم حجة حج يا أيها الحجاج، كم تتوقعون أنه حج من مرة؟ سفيان بن عيينة حج 70 حجة، نعم حج رحمه الله 70 حجة. لما دنت غروب الشمس في يوم عرفة ولهج الناس بالبكاء بين داع ومتضرع وسائل ومنكسر، نظر إلى الناس ثم نظر إلى أصحابه فقال عاطفا القول على أصحابه: أترون هؤلاء لو وقفوا على باب تاجر من تجار الدنيا يطلبونه دانقا؟ ما الدانق؟ تفاريق الدرهم، الدرهم 22 دانقا. لو أن هؤلاء وقفوا على باب تاجر من تجار الدنيا يطلبونه دانقا أترونه يردهم لا يعطيهم؟ قالوا والله يا أبا عبد الله لا يعطينه إياهم. فقال والله للدنيا أحقر عند الله من دانق عند تاجر، وإن الله جل وعلا لن يرد هؤلاء وسيعطيهم سؤلهم، سيعطيهم سؤلهم ويحقق لهم رجاءهم. متى؟ إذا كمل تعلق هذه القلوب به سبحانه توحيدا وإجلالا وتعظيما ورجاء وظنا واعتمادا. وهذا شأن نبيكم عليه الصلاة والسلام لما دفع من عرفة. كيف كان دفعه؟ دفع المنكسر، دفع الخاشع، دفع العابد، دفع الذي عبد الله بهذا الوقوف. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في وصف حجته عليه الصلاة والسلام: فلما غربت الشمس وغاب القرص وذهبت الحمرة قليلا، والناس ينظرون ما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في هذا الموقف خالف المشركين حيث كانوا ينفرون قبل غروب الشمس، فخالفهم فلم ينفر حتى غربت الشمس واستحكم غروبها، مع أن الدفع والنفر من عرفة قبل غروب الشمس هو الأيسر والأهون على الحجيج، لكنه عليه الصلاة والسلام جمع لهم بين الوقوف في النهار والليل. دفع فتدافع الناس فأشار بيده: أيها الناس السكينة السكينة. فليس البر بالإيضاع، ليس البر والإحسان والعمل بالإسراع والعجلة، وهذا أثر الخاشع. انظر نفسك إذا خشعت في صلاتك وفي دعائك وفي ابتهالك وضراعتك، كيف يرجع هذا الخشوع خشوعا على جوارحك وأطرافك؟ هكذا نبيكم عليه الصلاة والسلام: أيها الناس السكينة السكينة، فليس البر بالإيضاع. لكم أموات قد ماتوا من أقاربكم وأحبابكم، آباؤكم وأمهاتكم وإخوانكم وأولادكم وأقاربكم، لكم وراءكم في بلادكم أهليكم وهم محتاجون لرحمات الله، من المسلمين من هو في بلاء وعنت، فلا تنسوا هؤلاء ولا أنفسكم من دعوات صالحات في هذا المقام الشريف الذي ربما هو آخر وقوف لك فيه هذه الحجة. فأروا الله يا رعاكم الله من أنفسكم خيرا، واعلموا أيها الأحبة أن هذا الحج الذي هو أعظم وأكبر مؤتمر إسلامي يتآلف فيه المسلمون ويتعارفوا، هذا أبيضهم وأسودهم، وهذا عربيهم وعجميهم، وهذا غنيهم وفقيرهم، وهذا صغيرهم وكبيرهم، وهذا شرقيهم وغربيهم، جمعهم الله جل وعلا على هذه العبادة ليشهدوا منافع لهم. ومن المنافع أن تدعو لإخوانك للمسلمين والمسلمات الحي منهم والميت، تدعو لهم في هذا المقام لعل الله أن يستجيب لك ولهم، وأبشر بملك يؤمن على دعائك قائلا آمين ولك بمثل. وإن دعوت لهؤلاء ولجأت إلى الله داعيا لك ولهم، فإني أبشرك أنه سيأتي في سنين من يدعو لك وأنت في قبرك وأنت في بلدك وأنت لم تطأ قدماك مرة أخرى حرم الله. الحج المبرور أيها الإخوة ما جمع أربع شرائط، أظني طولت عليكم، طولت عليكم وبختم بهذه. الحج المبرور الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديثه المخرج في الصحيحين قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج المبرور الذي نوه عنه عليه الصلاة والسلام في حديثه المخرج في الصحيحين واللفظ لمسلم لما قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ثم قال: والحجة المبرورة ليس لها ثواب عند الله إلا الجنة. وفي آية الحج من سورة البقرة يقول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا لهذه الرحلة التي الحج مزادها إلى الآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي التوحيد والإيمان وصلاح قلبك لله جل وعلا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. الحج المبرور ما جمع شرائط أربعة: الأول أن يكون الحج لله لا حظ فيه لأحد غيره كائنا من كان. إن حججت لأجل المال فليس حجك لله، إن حججت لأجل السمعة والمدحة ليقال الحاج فلان فليس حجك لله، إن حججت لمآرب أخرى، إن من الحجاج من جاء يحج ليفسد في الحج ويؤذي الحجاج، وسيخيب الله جل وعلا كيده ومسعاه ويبطل تدبيره وتدبيره، لم يحج لله. أما من حج فكان شعار لسانه ما انعقد عليه قلبه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك، فهذا حجه لله. من حج أيها الإخوة فلما انطلقت مشاعره وأحاسيسه في الطواف أو في المسعى أو في عرفة ثم خرج عن طوره فجعر بصوته: يا سيدي فلان مدد، لم يحج لله. إي والله ما حج لله، في مقام تعظيم الله دعا ولجأ وانطرح ودعا وليا أو مقبورا تحت الأرض لن يستطيع أن ينفع نفسه، فكيف ينفع الأحياء؟ الشرط الثاني أن يكون حجك على وفق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله لا يقبل حجا مبتدعا ولا محدثا ولا مزيد فيه ولا مغير ومبدل في شعائره. حج المشركون فغيروا وبدلوا، ابتدع أهل مكة بدعة، قالوا: نحن الحمص لا نخرج عن الحرم، فالناس يقفون في عرفة وهم يقفون في المزدلفة لأنهم أهل الحرم. ابتدعوا، دفعوا من عرفة قبل غروب الشمس، دفعوا من المزدلفة بعدما طلعت الشمس، في ذبحهم ذبحوا للأموات والغائبين وللات والعزى ولمنات وهبل وإساف ونائلة. لما قضى حجهم ابتدعوا بدعة أخرى فتجمعوا في المغمس. تدرون أين المغمس؟ شرقي عرفات، هذا المكان الأفيح. تجمعوا فيه فذكروا مآثرهم وممادحهم ومفاخرهم، مفاخر آبائهم. غير النبي صلى الله عليه وسلم رسوم الحج فأعادها على سنن حج أنبياء الله ورسله، على سنن حج الخليل إبراهيم، وأنبياء الله حجوا هذا البيت حتى من بادت أممهم. مر عليه الصلاة والسلام بوادي قديد وهو قادم من المدينة إلى مكة، في منتصف الطريق تقريبا أو إلى مكة أقرب، وهو واد أفيح واسع. قال: أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي قديد يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: لكأني أرى أنظر إلى صالح وشعيب وهود يحجون هذا البيت على أجمل حمر خطمها الليف. أعاد الحج على سنن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ونحن كذلك إن أردنا الحج المبرور نحج على سنة ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبله الله منا. فإن ابتدعنا في الحج بدعا في الأذكار أو في الأقوال أو في العبادة أو في الاعتقاد، فهذه البدعة مهما بلغت رد على صاحبها مهما كان. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا لفظ مسلم. وفي الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي على صاحبه مهما بلغ. ولهذا يا أيها الحاج، يا رعاك الله، تفقه وتتبع وتعلم كيف حج نبيك وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاصنع مثله. الشرط الثالث للحج المبرور أن يسلم حجك من الرفث. أتدرون ما الرفث؟ إنه ما يتعلق بالنساء خطبة للمحرم أو عقد نكاح أو مباشرة دون الفرج فينزل أو جماع، وكذلك الكلام في النساء وفي توصيفهن والتشبيب بهن، كل هذا من الرفث قولا وفعلا. الحج المبرور يسلم من هذا الرفث. الرابع ليكون حجك مبرورا أن يسلم حجك من الفسوق، والفسوق يكون بالقول وبالفعل ويكون بالظن والاعتقاد. أما بالظن فسوء ظنك بالله فسوق، من ظن أن الله لا يرحمه ولا يقبل منه مع تعبه وعمله فهذا ساء ظنه بالله. وسوء ظنك بالمؤمنين فسوق. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ومن الفسوق في القول الجدال والمراء بغير حق، يجادل لينصر قوله وقول شيخه ومذهبه وجماعته، يجادل ليرد الحق، يتفلسف ليرد السنة، هذا جدال بالباطل، جدال بالمراء ليظهر ويتعالى ويرتفع على غيره، كما في الجاهل يتعلم ليماري العلماء ويعيب السفهاء، هذا الجدال المذموم. أما جدال بالنقاش والسؤال وتتبع الحق بدليله فهذا هو المطلوب، وهو الذي كان يفعله الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الفسوق بالقول السب والشتم والتعيير والنبذ والغيبة والنميمة والكلام الفاحش البذيء. ومن الفسوق بالفعل، وستردون موارد الزحام، الدفع والمزاحمة والمقاتلة. أمتعك الله بالصحة فكنت مفتولا في عضلاتك، ارحم الشيخ الكبير والضعيف المريض والمرأة والصغير. وفي صحيح مسلم في حديث رويناه بالمسلسل بالأولية عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. المدافعة والمضاربة ولو على الحجر الأسود فسوق، السرقة والنهبة فسوق. أن يسبق أخوك إلى الصف الأول ثم تأتي تزاحمه وتقهره فسوق. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إن تعدي عليك فاصبر واستغفر لأخيك. لما خرج مسروق بن الأجدع حاجا من العراق أطرق برأسه فلم يسمع إلا مستغفرا ومسبحا حتى حج ثم رجع، لم يعرف إلا نافعا للناس ليسلم لسانه على إخوانه. ومن إخوانه؟ وافد الرحمن الذي من أكرمهم أكرم الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك لا حظ فيه لأحد غيرك. اللهم اجعل عملنا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم موافقا ولهديه مطابقا. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. نعوذ بك أن نكون من المبدلين أو من المبتدعين أو من المحرفين أو من المغيرين. اللهم أمتنا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واحشرنا في لوائه، وأوردنا حوضه، وأنلنا شفاعته، واجعله قائدنا وسائقنا إلى عوالي جنانك جنان النعيم، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم أحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. إن ربي سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، والله جل وعلا ولي التوفيق.
سكن الله فضيلة الشيخ هذه الكلمات الطيبات، في الحقيقة وردنا مجموعة من الأسئلة، وبعض الأسئلة خاصة جدا لا ليست تتعلق بموضوع المحاضرة، فمن كان يحب أن يسأل الشيخ عنها مثل هذه السؤالين يعني يأتي للشيخ مباشرة ويسأل. فمن الأسئلة المتكررة أن كثيرا من الحجاج لا يملكون مكانا في ميناء، فهل يجلسون في الشوارع أو نحو ذلك، وما هو توجيههم في الأمر؟
أنا أبشرك يا شيخ مهدي، ما هو كثير من الحجاج، بل أكثر الحجاج لهم أماكن في منى والحمد لله، إنما هؤلاء قلة من الحجاج. ومن لم يكن له مكان في منى فليبحث وليتتبع، فإن انقطع رجاؤه بعد بحثه وبذل أسباب ذلك فالعلماء لهم فيها وجهتان. الوجهة الأولى أنه يبقى حيث امتدت منازل الناس في منى، إن كان أراد من جهة المزدلفة أو من جهة الششة أو من جهة المعيصم أو من جهة العزيزية. قالوا كالمسجد إذا فاض بالمصلين صلى الناس خارجه. والوجهة الأخرى وهي التي كان يفتي بها شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وعليها فتوى هيئة كبار العلماء، أنه إذا لم يكن للإنسان مكان في منى، لم يكن له مكان، بحث ولم يجد، تتبع ولم يعثر، فإنه لا يجب عليه أن يفترش الطرقات ولا الأرصفة ولا يسد طرق الناس الذاهبين والغائبين الذاهبين والغادين، بل يبقى في مكانه ثم يذهب إلى منى ليرمي الجمرات ليلا، فإن مدة ذهابه ورميه الجمرات وبقائه في منى تأخذ جزءا كبيرا من الليل، سيما إذا رمى كما رمى نبينا صلى الله عليه وسلم، يرمي الصغرى خاشعا متعبدا، ثم يدعو دعاء طويلا، ثم يرمي الوسطى كذلك فيدعو دعاء بعدها طويلا، ثم يرمي العقبة ولا يقف عندها، تأخذ منه تقريبا 3 أو 4 ساعات في ذهابه وإيابه، فصدق عليه أنه بقي نحو من نصف الليل، والليل في هذه الأوقات نحو من 5 ساعات إلا قليلا، والله ولي التوفيق.
هل يجوز، هذا سائل شكر الله لكم فضيلة الشيخ، هل يجوز التوكيل في الرمي والطواف والسعي، طواف الحج الإفاضة وسعي الحج؟
ما شاء الله، هل يوكل في جميع الأعمال؟ إذا ليش يحج إذا كان سيوكل في الطواف وفي السعي وفي الرمي؟ ما باقي للوقوف بعرفة، يمكن يوكل في المبيت بعد. يا أخواني، عبادات لا تقبل التوكيل كالطواف، يطوف بنفسه فإن عجز طيف به محمولا، لا يقبل الطواف التوكيل. الوقوف بعرفة لا يقبل التوكيل إلا من وكل بالحج كله. شكت أم سلمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المحصب. ما ليلة المحصب؟ يا أخواني، ليلة إيش؟ خطأ. ما ليلة المحصب؟ ألم تقرأوا حجة نبيكم عليه الصلاة والسلام؟ ليست ليلة مزدلفة يا زول، هداك الله. لا، ليلة المحصب هي ليلة 14 من ذي الحجة بعدما رمى يوم 13، نزل في المحصب، قريب منكم، ما بينكم وبينها إلا قليلة، في الششة، اجتمع بنسائه تلك الليلة، وأراد صفية لأنها نوبتها، فوجدها حائضا، قال: أحابستنا هي؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إنها قد أفاضت. قال: فلتنفر إذن. قالت له أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، إني أجدني شاكية، مريضة. فقال عليه الصلاة والسلام: طوفي من وراء الناس راكبة على بعيرك. لم يعذرها بترك طواف الوداع الذي هو أقل من طواف الإفاضة، مع أنه عذر المرأة الحائض فخفف عنها طواف الوداع. إذن الطواف لا توكيل فيه. نأتي إلى الرمي. لو سأل هذا السائل هذا السؤال لما كان الرمي في ازدحامه في دور واحد، ربما أجزنا له التوكيل. والآن الرمي في 6 أدوار، بدروم تحت الأرض، والدور الأرضي، و4 أدوار فوقه، والرمي وقته موسع. فأما رمي جمرة العقبة فيبدأ من منتصف ليلة المزدلفة إلى طلوع فجر يوم 11 في 30 ساعة، ورمي 11 من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، فالوقت موسع. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة، رعاة الإبل، أن يرموا يوما يوم النحر، ويدعوا يوما يوم 11، ويرموا يوم 12 ليومين. أخذ منه العلماء كلما أمكن أن يؤدي الحاج العبادة بنفسه فهو أولى من أن يوكل بها غيره. إن لم يستطع أبوك أو المريض أو العاجز أن يرمي بنفسه، فإنه يجمع الرمي جميعا، يجمع رمي يومين في يوم، إن عجز رمى جميع الأيام في يوم واحد. فإن عجز بأن كان طريحا في فراشه، عندئذ جاز أن يوكل في رميه إذا لم يستطع أن يؤدي الرمي بنفسه، والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هذا يعلق على ما قلتموه، يقول: أحيانا قد نضطر لاستخدام اليد لإبعاد ودفع من يضايقك على اليمين في المسير، فما هو توجيه؟
هل يكون فسوق هنا؟
ما تضطر إلى هذا إذا استشعرت أنك ترحم بهذا عباد الله. من هذا؟ حاج مثلك لكن قصر فهمه وعجز عن أن يحترمك أو أن يعطيك، فإذا تقدم عليك قف فقدمه، آثره على نفسك ليؤثرك الله جل وعلا. استشعر أنك تعبد الله بخدمة هؤلاء الضعاف. من هؤلاء؟ وفد الرحمن جل وعلا. جاهد نفسك تجد مشقة في أول الأمر ثم سعادة بعدها. جئتم من بلدانكم ملئت قلوبكم هما وغما وكربا، بهذا المقام وبهذا الصنيع تغسل هذا الهم وتنفس هذا الكرب عنك. لما ابتغيت العمل ترحم به عباد الله جل وعلا، واستحضر أن الله سيرحمك إذا رحمت خلقه، والله أعلم.
شكر الله لكم. هذا قد الحملات يحرمون من الفنادق ثم يتجهون إلى ميناء، إلى مخيمات الجميلة، فما هو توجيه؟
السنة في المتمتعين وجل من أراهم أمامي كذلك، السنة في المتمتعين أنهم غدا يغتسلون ويتجردون من ثيابهم ويتطيبون ويلبسون ملابس الإحرام ويتوجهون إلى منى ضحى. فإن لم يتوجهوا إلى منى يستحب أن يصلوا غدا صلاة الظهر وهم محرمون، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين حلوا من إحرامهم بالعمرة. فلا مانع أن تحرم من مكانك في فندقك في غرفتك ثم تتجه. وإذا كان الحملات عندهم تفويج وسيتجهون مباشرة من العزيزية أو من مكة إلى عرفات فلا مانع، ونحن سنذهب غدا إن شاء الله مباشرة إلى عرفات لنستقبل الحجيج هناك، لا مانع. ولا تغادر ولا تخالف هذه القافلة والحملة التي أنت منتظم فيها، لأن الذهاب غدا إلى منى سنة من سنن الحج وليس من واجباته، والله أعلم. لا مانع حتى اليوم. أي نعم.
طيب هذا سؤال خاص.
طيب
شكر الله في فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشيخ هذه الكلمات الأخيرة. تعلم الله عز وجل في ختام هذا البرنامج أننا بذلنا الجهد والجهد حتى نأتي لكم بأفضل طلبة العلم الذين يفقهون ويعلمون أحكام الحج والعمرة حتى يدلوكم على الصواب، ونسأل الله للجميع القبول. ومن كان لديه سؤال الآن أو يريد أن يسأل الشيخ شفويا فليتفضل، وكان الشيخ عبد الكريم فليتفضل.
أنتم يا أخواني اللي عنده سؤال في مكانه حتى يسمع الناس السؤال ونجيبه. تفضل يا أخي. أولا ما اسمها منى؟ منى هذه في بيت أهلها تزين عشاهم، إنما اسمها منى بكسر الميم، ومعنى منى أي أمنية الحجاج أن يأتوا إليها، وسميت منى بهذا الاسم لكثرة ما يمنى فيها من الدماء ويراق فيها من الدماء. إحرامك يجوز أن يكون هنا ويجوز أن يكون في منى، والأفضل أن تحرم من مكانك، هذا الأفضل. نعم. ها؟ تعديت الميقات؟ الآن تعديت الميقات إلا ما عندك منزل؟ حدد سؤالك الأول. نعم. من تعدى الميقات، من تعدى الميقات فلم يحرم منه فقد تعدى حد النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقت هذه المواقيت، وقتها لأهلها ولمن مر عليها. لماذا وقتها؟ تعظيما لله في نسكه، ولئلا تتجاوز هذا الميقات إلا وأنت متلبس بالإحرام. فمن تجاوز الميقات فقد عصى الله وعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتكب منهيا وتجاوز الحد وعصى خامسا ولي الأمر الذي يقوم بأمر الحجاج وتنظيمهم وتسهيل أمورهم ودروبهم. هذه كم معصية؟ خمسة معاصي. وما أظنك يا أيها الحاج، ما أظنك يا رعاك الله إلا وجئت من بلدك تريد أن تتخفف من ذنوبك وسيئاتك لا أن تزيدها عليك. وطاعة الله لا تحصل بمعصيته. فهذا الذي تجاوز الميقات بغير إحرام نقول له ارجع إلى الميقات الذي تجاوزته وأحرم منه. وإن خشيت لأنك مخالف والمخالفة لا تجوز فاشترط: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن أعادوك انزع ثيابك وارجع، ولا تعصي ولا تخالف ولا تتعدى حدود الله لتعاند حاج حاج بالطيب ولا بالشدة. طاعة الله ما تحصل بمثل هذا. ولا يستغفلنك من يقول لك من الجهال: تجاوز الميقات واذبح فدية. ذبحت الفدية، طيب المعصية كيف تفعل بها؟ وهي 5 أنواع من المعاصي. الحج فرض الله لا يجب عليك إذا لم تكن مستطيعا له، يسقط الحج وهو ركن لعدم الاستطاعة عليه. ما شرع الله لنا الحج باللف والدوران يا أخواني. الآن رسول الله يوقت لك هذه المواقيت، يقول: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. تقول: لا يا رسول الله، بحر من مكة. كأنك تعاند من بهذا؟ تتعدى على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. سؤالك الثاني. اللي ما عنده مكان في ميناء أجبنا على سؤاله أنه يستتبع ويتتبع، إن وجد فالحمد لله، وإن لم يجد فلا شيء عليه، ويجعل رميه في الليل. تفضل يا حج.
بعض الأخوة معاي مثلا أنكر بعض الأخطاء أو هالشيء، مثلا إذا أنكر عليهم ونكرت عليهم جر إلى مفسدة أكبر، يجهلهم بالموضوع.
يسأل أخونا يقول: من إخواننا من يفعل معاصي ومخالفات وأخطاء، وأنا داير أنكر عليهم أو أنصحهم، فيترتب عليها مفسدة أعظم. هناك فرق بين الإنكار والنصيحة. الإنكار فيه استعلاء وفيه ارتفاع، أما النصح بالود وبالأسلوب الحسن أداء لما افترضه الله عليك. إن قبل فالحمد لله، إما قبل معذرة إلى ربك ولعلهم يتقون. يجب أن تنصحه، يجب ذلك. لا يؤمن أحدكم حتى إيش؟ يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تقرؤون في القرآن: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم إيش؟ أولياء بعض. بماذا؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يجب النصح، يجب النصح، ويجب البيان بالأسلوب الهادئ الحسن، ليس فيه استعلاء أو عناد أو مكابرة. إن قبل فالحمد لله، إن أبى وبرر وعذر اتركه. استشعر أنك ناصح تريد أن تنتشله من هذه المعصية، من هذا الخطأ. هذا شأن المؤمن يا أخواني. ولهذا لما نصح الناصحون بعنف ليبري ذمته ما أدت الثمرة، لما جعل هذا الناصح نفسه مكان المنصوح فدخل من أسباب النصح أسباب الطرق من الطرق الواضحة المقبولة في النصح، أدى ما يليق بهذه النصيحة. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان، فانظر بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن، وانظر بعين القدر وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. أنت من أهل اليمن، حياك الله، ورفع الله ما باليمن من بأساء وسائر بلاد المسلمين. يسأل أخونا عن الوقوف بعرفة، هل لابد يصعد على الجبل أو يكفي في الأسفل؟ من أكمل الناس حجا أيها الإخوة؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. هل صعد النبي على أعلى الجبل؟ أفتوني يا قومي في 7 بقرات. ها؟ ما صعد على الجبل، وإنما وقف عند أسفله. قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فقفوا في رحالكم وارفعوا عن بطن عرنة. لم يشرع صلى الله عليه وسلم لنا أن نصعد على الجبل، ولا أن نتمسح فيه، ولا أن نتعب من معنا ليحضروا عند الجبل. يقف كل حاج في موقفه ويدعو ربه جل وعلا ويلتجئ إليه. نعم، في أي مكان، داخل عرفة، داخل حدود العلامات الصفراء. ستأتون عرفة، في حدودها من جميع الجهات علامات صفراء واضحة فاقع لونها، يراها الناظرون. نعم نعم، هذا سؤال. تسأل سؤالين.
بعد الطواف الإفاضة إذا روحنا للميناء بعد العشاء،
يجوز أن نذهب نطوف الإفاضة بالليل؟ هذا سؤالك؟
لا،
إذا رمينا الجمرة يوم النحر وقصرنا ثم ذهبنا وطفنا للإفاضة ورجعنا إلى الفندق نغتسل ونستريح، هل يجوز أن نتأخر ونذهب إلى منى بالليل؟ نقول: نعم يجوز، نعم يجوز، لكن الأفضل أن ترجع مباشرة إلى منى. نبينا صلى الله عليه وسلم بقي في منى نهارا وبات فيها ليلا.
فضل في الحج.
متى يتم التحلل من إحرام الحج؟ يتم التحلل من إحرام الحج بأن تفعل 2 من 3. يكون التحلل الأول رمي الجمرة، أو حلق الرأس، أو طواف الإفاضة. إذا فعلت 2 من هذه 3 حللت التحلل الأول. فإذا فعلت 3 حل لك كل شيء. التحلل الأول، ما الفرق بينه وبين الثاني؟ التحلل الأول ويسمى عند بعض أهل العلم بالتحلل الأصغر، أنه يباح لك ما حضر عليك بالإحرام إلا شيئا واحدا، وهو جماع النساء. وإذا فعلت 3 حل التحلل كله، تحلت لك النساء. وقلنا رمي وحلق وطواف إذا كنت قد سعيت، فإن لم كنت قد سعيت فتسعى بعد الطواف ليكون التحلل الكامل. التنظيم عند الشيخ.
ما يتقدم تفضل تفضل تعال 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 تفضل تعال
تعال. ها؟ يسأل أخونا عن وقت وزمن طواف الإفاضة. لا، سؤال واحد. أنا ما أستوعب سؤالين يا زول. سؤال واحد حتى أجاوبك عليه. لا إله إلا الله. طواف الإفاضة يبدأ وقته من يوم النحر، ولأهل الأعذار من نصف الليل، ويستمر إلى نهاية شهر ذي الحجة. هذا وقت طواف الإفاضة، بشرط ألا تقرب زوجتك حتى تطوف طواف الإفاضة.
الله يسأل عن أيما أفضل، الحلقة من التقصير؟
نعم، سألتم سؤالا سئله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في يوم النحر دعا بالحلاق. من الحلاق؟ ها؟ من هو الحلاق؟ ما اسمه هذا الرجل الذي دعاه النبي وهو الحلاق؟ ما اسمه الذي يعطيني اسمه الرباعي بعطيه جائزة؟ سيدة يا شيخ
بضلع.
اي نعم. لا، ما اسم هذا الحلاق
الذي حلق النبي؟
لأنه صار له شرف. نعم. ها؟
ما اسم الصحابي؟
لا لا، سأعيده ثانيا وثالثا، هل أحد بيجاوب؟ ما اسم الحلاق الذي حلق رأسه عليه الصلاة والسلام؟
يقول أبو هريرة.
ها؟ لا،
يقول أبو هريرة.
لا. ها؟ لا، اسمه لا، اسمه معمر ابن عبد الله ابن نضلة ابن عوف، دعاه صلى الله عليه وسلم وفي يده الموسى. عندكم؟ دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده موس، قال يا معمر، قال لبيك يا رسول الله، قال هذا رسول الله قد أمكن رأسه منك فاصنع به ما شئت. فبكى معمر وضم رأس النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال هذا من فضل الله علي يا رسول الله. قال سم بالله وابدأ بالشق الأيمن، فحلق شق النبي الأيمن وكان شعره يضرب إلى رقبته، ففرقه بين الناس شعرة شعرة، شعرتين شعرتين، ثم حلق شقه الأيسر وقال أين أبو طلحة؟ فدفعه إليه فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الرابعة والمقصرين. من أفضل؟ أنتم جاوبوا الآن. المحلق أفضل، وليس التقصير كما نراه عند المروة من هنا شوي من هنا شوي، لا، لا بد من تعميم الرأس كله. عندي سؤال قال الشيخ في جائزة، من الذي يحرم عليه الحلق؟ من الذي يحرم عليه الحلق في الحج والعمرة؟ يا زول خطأ، النساء، ليس على النساء حلق، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرأة إنما تأخذ من شعرها قدر أنملة.
الشيخ مضطري بروح
والله أعلم. نعم نعم. يسأل أخونا وأظن هذا كل أسئلة أخواننا البعثة السودانية، هم سيذهبون الآن إلى ميناء، هل يجوز أن يحرموا الآن من مكانهم؟ نعم يجوز أن يحرموا الآن، والأفضل أن يحرموا من ميناء، يأخذون ملابسهم ويحرمون غدا ضحى من ميناء، والله أعلم. يصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء مع الإمام.
بس أنا أدعي برمي الجمرات إن شاء الله بالأيام الثلاثة تكون مثلا.
يسأل أخونا يقول يريد أدعية في رمي الجمار، لا تلتفت إلى كل أدعية مكتوبة، أدعو ما تحتاج إليه في قلبك.
عفوا قصدي أنه بالجمرة العقبة ما راح أدعي أول يوم، صح؟
ها؟
جمرة العقبة ما بها دعاء.
جمرة العقبة في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع ليس عندها دعاء،
جمرة الصغرى والكبرى،
إنما الدعاء بعد الأولى وبعد الثانية في أيام التشريق الثلاثة، والله أعلم. لا مانع أن تبقى هنا وترمي المغرب، لا مانع أن تذهب ترمي بعد المغرب.
المغرب
نعم تفضل. أهلا وسهلا. يسأل أخونا حسن من فرنسا عن النوافل في أيام الحج، تصلي جميع النوافل في الحج إلا الرواتب القبلية والبعدية، فلا تصلي راتبة الظهر القبلية ولا البعدية، ولا راتبة المغرب البعدية، ولا راتبة العشاء البعدية، وراتبة الفجر القبلية نعم تصليها، لأنك تقصر الصلاة، تصلي الوتر، تقوم الليل، تصلي الضحى، ركعتي الوضوء، لأنك في مكان شريف معظم، الصلاة فيه بكم؟ بمئة ألف صلاة، بشرط واحد، ما هو؟ أن يقبلها الله منك. نعم.
حفظك الله أنك ذكرت شوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى شعر الصحابة، وهناك إشاعة أن شعر الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا سؤال من الشيخ الحين، نعطيها الجواب. هل شعر النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل باقٍ إلى الآن؟ الجواب لا. لا يبقى شعره 1439 سنة. وتبرك الصحابة رضي الله عنهم بستة أشياء انفصلت من جسده الشريف عليه الصلاة والسلام في حياته لا بعد موته. عدوا معي: عرقه صلى الله عليه وسلم، ريقه، نخامته، وضوءه، دمه، شعره الذي انفصل من جسده في حياته تبركوا به، غسلوه بعد موته، هل تبركوا بالماء المنفصل من جسده؟ لم يفعلوا. بال عليه الصلاة والسلام وتغوط، هل تبركوا ببوله وبغائطه؟ أجيبوا، لا والله لم يفعلوا، لأن بوله وغائطه غير طاهرين. وهذا التبرك فيما خرج من جسده في حياته لا بعد موته. والآن ليس هناك لا كساء النبي ولا شعره ولا ظفره ولا نخامته، والله أعلم.
تفضل يا حجي.
السلام عليكم.
كله سدن، كله سدن.
أحلم يا حجي.
مش مشتيحة قدامك.
تعال تعال تعال.
تفضل تفضل.
تعال تعال تعال. على
خاطر.
على خاطر.
على خاطر. لا لا لا. أنا صوت عالي جدا.
خلاص
طيب. سمعني يا حجي.
اهدى اهدى يا حجي. اهدى.
بعد
ها تفضل. يجوز الذهاب للحاج الى جدة نهارا ويرجع ليلا يبيت بمنى. في الوداع لا يذهب الى جدة حتى يوادع. من يضمن اذا ذهب انه يرجع؟ لو مات في الطريق، لو جرى عليه شيء، يبقى دينه طواف الوداع في ذمته، فلا يذهب يغادر مكة حتى يطوف طواف الوداع. وإذا رجع بعد ذلك، إذا أنهى عمله في جدة ورجع إلى مكة، لا شيء، لا وداع عليه.
تفضل يا حجي. تفضل.
تفسير الآيتين يطول يا حجي، والله يطول ولا يسعه هذا المختصر. الله جل وعلا مدح أولياءه في آية سورة فصلت، في قول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا.
أرجو دعاكم يا سيح أنا من إندونيسيا.
أيها